وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن قاعدة التجاوز والفراغ لها نحوان يدل عليها نحوان من الأخبار. النحو الأول ما ورد بلسان ما دل على عدم الاعتناء بالشيء بعد الفراغ عن الشيء المشكوك، واستشهدنا لذلك بروايتين بصحيحتين، صحيحة زرارة وصحيحة إسماعيل ابن جابر. وسند صحيحة زرارة بحثناه، وأما سند صحيحة إسماعيل ابن جابر فهو كما يلي. هذا أيضا بيناه، هذا بيناه. إذن هذا كله في النحو الأول من الروايات. وأما النحو الثاني من الروايات فهو ما دل على لزوم الحكم بصحة العمل عند الشك فيه، ومن أمثلته ألف موثقة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وهذه الرواية عدت موثقة باعتبار أن في سندها عبد الله بن بكير الذي هو فطحي أن يقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله. فلذلك لم تعد صحيحة، وعدت موثقة لوثاقته، أي وثاقة عبد الله. وقد رواها في الوسائل كما يلي: وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والضمير في كلمة عنه يرجع إلى ما يعبر صاحب الوسائل عنه، يرجع الضمير إلى للشيخ ما موجود، لم تجر عادته هكذا. ذاك شو يعبر عنه؟ وبإسناده. ما يعبر وعنه. عنه حينما يعبر يرجع الضمير إلى الراوي الذي ابتدأ به السند في الرواية السابقة. والرواية السابقة على هذه كانت مبتدئة بالحسين ابن سعيد. فالضمير يرجع إليه، إلى الحسين بن سعيد، أي وعن الشيخ بإسناده. هذا المقصود بعد الشيخ. وعنه حينما يقول عن الحسين بن سعيد، بما أن الرواية يرويها عن من؟ عن الشيخ، يعني وبإسناد الشيخ عن الحسين ابن سعيد. ولو رجعنا إلى المشيخين فلا بد من الرجوع إلى المشيخين للاطلاع على طريق الشيخ للحسين ابن سعيد، وهو طريق صحيح، وهو طريق صحيح. وأما الحسين ابن سعيد فهو الأهواجي صاحب المؤلفات الكثيرة، وقد ورد ذكره في الروايات في أثناء الرواية كثيرا، وهو ثقة. وأما عبد الله بن بكير فهو على ما قال الشيخ فطحي فطحي إلا أنه ثقة. وأما صفوان فهو مردد بين كونه ابن يحيى بياع السابري، فهو مردد بين كونه صفوان ابن يحيى بياع السابري والذي تعاقد مع علي بن النعمان و بعد منه الثالث منه لا غير صفوان وعلي بن النعمان وعبد الله بن جندة. جيد. وعبد الله بن جندة في المسجد الحرام دولة عاقل، على أنه من مات متأخرا يصوم ويصلي بدل صاحبه أو صاحبه بمقدار شنو حياته المتبقى. فمات ابن جندب شنو حياته المتبقى. فمات ابن جندب وابن النعمان وبقي صفوان يصلي في كل يوم 3 مرات صلاة الصبح، مرة عن نفسه ومرتين عن طاعته، وهكذا في الظهر والعصر والوتر، وكان يصوم في كل سنة 3 أشهر شهرا عن نفسه وشهرين عن صاحبه على صفوان بن يحيى بياع السابري. زين، مردد على صفوان بين هذا صفوان بن يحيى بياع السابري وبين صفوان ابن مهران الجمال، هذا الذي صاحب الامام الكاظم صلوات الله عليه وسلم قبل القضيه، وكلاهما ثقه ولا حاجه بعد هذا المن الى تعيين احدهما بالقصور. واما محمد بن مسلم فهو وجه اصحابنا بالكوفة فقيه ورع على ما ذكر النجاشي. زين جيد، اذا الرواية لا اشكال في سندها، هاي الرواية الاولى الف باء صحيحة محمد ابن مسلم، تلك موثقة هاي صحيحة، عن ابي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد، باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2 وبمضمونها صحيحته الأخرى في نفس المصدر السابق، حديث 2 في العفو اي بري باب 27 انا استسجل هنا حديث 2 يكون واحد يلاحظ بري لعله وقع اشتباه مني. زين، رقم الحديث لابد غير هذا الرقم. جيم موثقة بكير ابن أحيان قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وقد رواها صاحب الوسائل في الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 7 كما يلي، أي نص عبارة الوسائل، وبإسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير ابن أعين والمقصود من قوله بإسناده يعني بإسناد الشيخ الطوسي المذكور في المشيخ في الجزء العاشر من التهذيب المشيخ هناك صفحة 63 حسين بن سعيد هناك في الطريق صفحة 63 بإسناده عن الحسين بن سعيد وقد قلنا الطريق صحيح والحسين ابن سعيد تقدم انه ثقة واما فضالة فهو فضالة ابن ايوب وقد قال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه مستقيما في دينه وأما أبان بن عثمان فلم يوثقه الشيخ ولا النجاشي إلا أنه يمكن توثيقه باعتبار أنه أحد الثمانية عشر راويا الذين ادعى الكشيوك إجماع الطائفة على تصديقهم ستة من أصحاب الصادقين عليهم السلام وستة من أصحاب الصادق عليه السلام صادقين يعني الباقي والصادق صلوات الله عليهم جميعا والستة الثالثة ستة الأولى من أصحاب الصادقين ستة الثانية من أصحاب الصادق ستة الثالثة من أصحاب الكاظم والرضا صلوات الله عليه وأحد الثمانية عشر أبان بن عثمان ولازم الإجماع على تصديقه لازمه شنو وثاقته وأما ولكنه ولأجل كونه ناووسيا عدت الرواية من أجله عدت موثقة لا صحيحة والأمر سهل وأما بكير ابن أعين فيكفينا تقريض الإمام الصادق عليه السلام له حينما بلغه موته عليه السلام له حينما بلغه موته فقال نقطتين شارحة أما والله لا لقد أنزله الله بين رسوله، بين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا. إذن الرواية من حيث السند لا تأمل فيها إلا أنه قد يشكك فيها من ناحية الإضمار، حيث ورد فيها قلت له والضمير لا يحرز برجوعه إلى الإمام ولا يدرى من هو المسؤول، وهناك كلام طويل في أن المضمرات حجة أو لا، والمعروف بين الأعلام هو التفصيل، بينما إذا كان المضمر من أجلة الأصحاب وكبارهم كزرار ومحمد بن مسلم وغيرهما ممن لا يليق له، الرواية عن من؟ عن غير الإمام، فتكون حجة. وبينما إذا لم يكن الراوي كذلك فلا تكون حجة، هذا هو المعروف. ويمكن أن نذكر بيانا آخر نثبت به حجية المضمرات بشكل عام ومن دون تفصيل، وحاصله إن ذكر الضمير بلا مرجع قضية ليست مألوفة لذوي اللسان، فأصحاب اللسان العربي لا يذكرون ضمير بلا مرجع، إلا إذا فرض أن المرجع كان معبودا ومعلوما بينهم. وفي مقامنا نقول لا بد وأن نفترض وجود شخص معهود بين ابن بكير وبين الطرف الثاني الذي ينقل له الرواية. واحد بين هنا بين هنا بين بكير بين. وحيث إنه لا يوجد شخص معهود سوى الإمام عليه السلام فيثبت بذلك أن مرجع الضمير هو ذلك الشخص المعهود وهو الإمام عليه السلام. وبهذا يثبت حجية جميع المضمرات حتى إذا لم يكن المضمر من أدلة الأصحاب. ومن باب الكلام يجر الكلام أذكر أن بعض الروايات قد تشتمل المضمر قد تشتمل على نكات إضافية يمكن من خلالها إثبات أن الشخص المسؤول هو الإمام عليه السلام. وعلى سبيل المثال ورد في الباب ورد في الباب 42 من أبواب النجاتات من الوسائل رواية يرويها علي بن مهزيار الثقة الجليل بالشكل التالي: كتب، يقول ابن مهزيار، كتب إليه سليمان ابن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله وتمسح بجهن فمسح بها به كفي بها فمسح بها كفي ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجاب شاهد أيها الأخوة الأعزاء بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت إلى آخر الرواية. وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره في التنقيح الجزء الثالث او الثاني حسب اختلاف الترقيم صفحة 376 أن هذه الرواية ضعيفة السند لأن الشخص الذي لأن سليمان ابن رشيد شخص مجهول لم يذكر في الكتب الرجالية ولعله من العامة ومن قضاتهم وحكامهم ومثله يسأل عادة من أصحابه ولا يسأل من أئمتنا عليهم السلام ولذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية من ناحيتين من ناحية الإضمار حيث قال كتب إليه سليمان بن رشيد من دون ذكر مرجع الضمير ومن ناحية جهالة مجهولية سليمان ابن رشيد إن كلتا هذا ولكن يمكن التغلب على كلتا جهتي الضعف لا بالبيان الذي أشرنا إليه سابقا بل لنكتة إضافية وهي تعبير ابن مهزيار فأجاب بجواب قرأته بخطه إن التأكيد على كلمة بخطه تدل على مزيد عناية بالشخص الكاتب وليس ذلك إلا الإمام عليه السلام لأنه المناسب لتأكيد ابن مهزيار الثقة الجليل العظيم أنه قرأ الجواب بخطه هذا كله انتهى من حيث السند إن شاء الله غد أبتدئ بالنقطة الثالثة وهي قاعدتان أو قاعدة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد